أنواع النساء سواء الجيد منهم أو غير الجيد. وكما أشرت أننا نحترم خبرة سليمان ليس فقط لاتساع عينة البحث عنده، أجرى بحثه على 1000، لكن لأنه أجرى هذا البحث وهو في علاقة حميمة مع عينة البحث، ثم لأنه كان رجل حكيم لم يكن قبله ولا بعده في الحكمة الإنسانية. كل هذا يجعلنا نعطي احتراما وإصغاء لتصنيفه للعينة، 1000 اللي عنده صنفهم وادانا الخلاصة. أكتر نوع بيتكلم عنه سليمان في سفر الأمثال، أنا هبدأ بأربع أنواع سلبية وخلوني أختم بالإيجابي أفضل. النوع الأول والذي تكلم عنه 8 مرات في سفره سماها المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية. وكونه يكثر الكلام عن هذه المرأة يجعلنا نشعر أن هذا النوع منتشر. بالطبع عندما أتكلم في وسط جماعة الرب، وسط كنيسة الله، أعرف جيدا أن هذا النوع مرفوض من الجميع وغريب على الأذهان طيبة، لكن أحبائي ده واقع حادث في المجتمع وعلينا أن نفهمه جيدا. وإن كنا نتكلم عن أشياء شريرة تحدث في المجتمع من حولنا فهذا لسبب بسيط أقوله بحزن، أننا لسنا بمنأى في حماية من تسرب شرور المجتمع إلينا. فالمجتمع بأفكاره وعاداته وأساليبه يؤثر بشدة على كنيسة الله. ده اللي بيخلينا كإخوة كثيرا ما ننادي بتعلية سور الانفصال بيننا وبين العالم. لا أنسى أبدا أختا على ما أعلم أنها مؤمنة طلبت الطلاق في أمريكا، وحزنت جدا لأنه على ما أعلم كان لها خدمتها، وما أكثر من هم في الكنائس وفي مجالات الخدمة دون مخافة حقيقية للرب. وبعدين سألتها إيه السبب؟ قالت لي الأسباب. سألتها سؤال تاني، قلت لها ألم تكن هذه الأسباب واضحة لديك وأنتم في مصر؟ قلت لك تضحك أسأل، ألم تشعري برغبة في الطلاق وأنت في مصر؟ قلت لي إطلاق. قلت لها طب ما اللي خلاكي شعرتي لما جيتي هنا؟ وإيه اللي خلاكي طلبت الطلاق وأنت هنا؟ قالت لي لسبب بسيط، إني حاسة إن ناس كتير بتعمل كده وإنه هنا مش عيب. أهو ده تأثير المجتمع على الإنسان. أعرف يا أحبائي أن هذا النوع الذي سأتكلم عنه مرفوض من المؤمنين وسيرته غريبة على ما سمعنا وبنرفضه بعواطفنا وبأفكارنا، لكني ملزم من الله أن أضعه أمامنا لنحذر لنحذر. وكان دور الرقيب أن ينفخ بالبوق لكي يحذر. المرأة الأجنبية، ماذا تعني كلمة أجنبية؟ إيش يعني خواجاية طبعا، لكن الأجنبية أي أجنبية لغيرها. فكلمة مرأة تعني زوجة زي ما اتفقنا في سفر الأمثال. فعندما يقول زوجة أجنبية أي أن قلبها وعواطفها وأفكارها ذهبت إلى رجل آخر أجنبي عنها، غريب عنها. عشان كده مرتين في الأمثال يسميها المرأة الأجنبية الغريبة، غريبة، غريبة على رجل، ليست امرأة، ليست زوجة. هذه المرأة الأجنبية هي ببساطة المرأة المتزوجة التي ينشغل فكرها أو تتجه عواطفها لرجل آخر، وتكون الطامة الكبرى عندما تتجه إرادتها لهذا الرجل. عندئذ تحدث الخيانة العظمى والدمار الكامل. وقصدت أقول الفكر ثم العواطف ثم الإرادة. غالبا لا يعترف الناس بالخيانة ويعتبرون المرأة أجنبية شريرة إلا إذا استعملت إرادتها، أي ارتبطت بالآخر إراديا بأي نوع من أنواع العلاقة. لكن أحبائي دعونا ندرك خطورة الفكر والعواطف، وخلوني أشبهها تشبيه بسيط. أقول إن الفكر بمثابة الشرر عند المرأة، والعواطف بمثابة الحطب، والإرادة بمثابة الحريق الكامل. إذا فكر فكر الزوجة في آخر فقد أشعلت شرارا، وإذا اتجهت عواطفها فقد أطعمت الشرر بالحطب، وإذا وصل الأمر إلى الإرادة فقد تم الاحتراق الكامل وتحدث الكارثة. لذلك أنا لا أستطيع أن أفصل خيانة الإرادة عن خيانة الفكر. فعندما تتجه المرأة بفكرها إلى آخر بدأنا مشوار الخيانة، وإذا وصلت أن عواطفها اتجهت لآخر قطعنا نصف المسافة، وإذا وصلت إلى الإرادة فعبرت له عن هذا بأي طريقة وتم ارتباط بأي طريقة فهذا هو الدمار الكامل. هذه هي الخيانة. رأي الله في هذه المرأة، رأي الله في المرأة الأجنبية، كلمات صعبة اقرأوها في سفر الأمثال. سماها الجاهلة، سماها الزانية، سماها الشريرة، سماها الحمقاء. كل هذه أوصاف توصف بها المرأة التي اتجه فكرها أو عواطفها أو إرادتها إلى رجل آخر. لكن أنا مشغول لفائدتنا كمؤمنين، أنا أعرض بعض الأسباب التي تحول الزوجة إلى زوجة أجنبية. إن المرأة بطبعها كما سيكون لنا لقاء بنعمة الرب سنتكلم فيه أكثر عن احتياجات المرأة المتنوعة وجهل الرجال إلى حد ما بهذه الاحتياجات. المرأة احتياجاتها أكثر من الرجل، لها احتياجات متعددة، حساسة جدا، كلمات يقولها الرجل بمنتهى البساطة يقولها بسهولة شديدة، لا يخطر على باله للحظة واحدة أن هذه الكلمة تجرح امرأته، لكنها أحيانا يكون الجرح عميق في داخلها. تصرفات بسيطة، الرجل يفكر أنه بيعمل عين الصح وهو يكون بيطحنها تحت. احتياجاتها متعددة وحساسياتها شديدة. والرجال كما ذكرت للأسف يا أحبائي لم ندرس كلمة الله جيدا من جهة هذا الأمر لنعرف حساسية المرأة وعمق احتياجاته، وبالتالي نقصر في إشباع احتياجات المرأة، في حين أن الكتاب قال لنا نص صريح أن الرجل يهتم فيما للعالم، والعالم هنا مش بمعناه الشرير، كيف يرضي امرأة. دي آية احنا بنسقطها من حسابنا أو بنعتبرها بلوى ينبغي الهروب منها. الرجل يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأة. ليوفي الرجل المرأة حقها، إن لها حقوق عاطفية نفسية جسدية على الرجل، والرجل الذي يتجاهل حقوق المرأة واحتياجاتها رجل يدمر بيت. قد تصمد المرأة طويلا أمام التقصير في احتياجاتها، لكنها تكون كالطير المذبوح الذي يطوي جناحه على جراحه ويتألم، ولا تستطيع أن تعطي، ولا تستطيع أن تبذل، ولا تستطيع أن تخدم، ويبقى البيت في حالة من التوتر والشد. علينا أن ندرك كرجال احتياجات المرأة، لكن أنا مش بلتمس عذر للمرأة إن قصر الرجل في احتياجاتها، لكن اللي بيحصل أن المرأة عندما تهمل احتياجاتها تواجه هذا التقصير بطريقة من اثنين، هقولهم بالإنجليزي علشان ما يتنسوش: fight or flight. إما إنها تحارب أو إنها تهرب. إن قصر الرجل في إشباع احتياجات، fight طول ما هي مش واخد احتياجاتها لحساسيتها ورقتها تخجل أن تصرح بما تريد، مشتاقة الكلمة حلو، مشتاقة التقدير، مشتاقة لنوع من الرومانسية إلى حد ما في التعامل، ولا تجد عمرها ما هتتكلم، ما تقدرش تقوله، بتشعر أن ده شيء صعب أنها تبوح به. فتكون النتيجة إذا كانت من النوع اللي بيقدر to fight يحارب، بتبدأ بقى تتخذ أشكال أخرى لمداواة جرحها. صوتها يعلى على الأولاد، تتلكك لجوزها على أي مشكلة، اتأخر شوية تولع الدنيا ما تتطفيش، أثر في شيء معين تخرب الدنيا. هو كان قبلها أثر إن يوم عيد جوازهم ما كتبش كارت، أو إنه ما قالهاش كلمة حلوة. طبعا هي عارفة كويس جدا الرد لو قالت له أنت ليه ما عملتش كده، قولها إيه قلة العقل دي، إحنا كبرنا على الكلام ده، عارفة إنها لو قالت كده هتتجرح وهيكون الرد جاهز، فبتسكت لكن تنتظر مرة يقصر فيها الرجل في شيء له قيمة، إنه ما جابش حاجة موسعة له، إنه ما عملش موضوع مهم للأسرة، ويفاجأ الرجل بثورة عارمة لا تتناسب مع كم الخطأ الذي حدث، وهو مش واخد باله إن هي بتعمل إيه؟ بتخزن وتجمع. هذه اللي فايتنج، فايتنج تحارب وتصارع. وفي هذه الحالة تفقد المرأة جاذبيتها. إني أتكلم بالصراحة بعض الشيء، لكن أرى أنها مهمة. المرأة المحاربة لزوجها تفقد جاذبيتها بالنسبة لزوجها، فيصبح زوجها مستثقل العلاقة معها، لأنه عايش في جو معركة مش في جو هدوء وبيت. لكن في نوع آخر ما بيعملش فايت، لكن بيعمل فلايت، ينزوي على نفسه ويستسلم في أمره، ويحس ان هي الحياة كده ومش هتدي اكتر من كده، والجواز ده اصله اسمه ونصيب، وانا وقعتي جت كده ونصيبي كده، خلاص احمد ربنا وهو ربنا معوضني في العيال، ولينا تعزية في الرب في وسط الضيق، وسيكون لكم في العالم دي. يعني ما هو الجواز برضو من ضمن الضيق، وتبدأ ترثي لنفسها، وتبدأ تفقد قيمتها في نظر نفسها، تشعر بالنقص، وتبقى قيمتها معدومة أمام عينيها. والحقيقة النوع ده بيبقى مكتئب، ولا يستطيع أن يقدم شيء للزوج ولا للأولاد. ومن هنا أيضاً أحبائي نعود لنذكر أنفسنا كرجال مسؤولين: من يحب امرأته يحب نفسه كما أحب المسيح الكنيسة. أدي رقته في عدم إهماله لاحتياج واحد من احتياجات الكنيسة يقودها ويربيها. عندما تكون المرأة في هذه الحالة fight أو flight، يصبح الجو مناسب جدا أن يضرب العدو ضربته وأن يوجه سهامه، ويوجه سهامه من خلال رجل. كل اللي بيعمله أنه بيقول كلمة أو بيعمل تصرف يشعر المرأة أنه هذا هو الرجل المنشود، وهذا هو التعويض، وهو ده اللي كانت تتمنى أنها ترتبط به. كل ده بناء على كلمة أو مجرد تصرف تصرفه هذا الرجل، وهي لا تعلم أنه لا يختلف كثيرا عن بقية الرجال. فكلنا نعترف بأن عندنا جهل كثير في احتياجات المرأة وتنوع وكثرة احتياجها. لكن هقرأ آية عن هذه الحالات اللي موجودة في كلمة الله لنكتشف كيف تتحول المرأة. مفيش واحدة بتبدأ حياتها وهي ناوية عن النية السودة دي، لكن بيحدث. وقلت السبب الأول هو الحالة النفسية التي توجد فيها بسبب عدم إشباع الرجل. في سفر الأمثال أصحاح 2 عدد 16 و17 يقول لنا: لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها. أسيب الآية دي شوية دلوقتي مش أعلق عليها، وبصوا معايا في أصحاح 5 عدد 3: شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت. لكن عاقبتها، عاقبة هذه المرأة، مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران. يا سلام، قدماها تنحدران إلى الموت. دي بتموت روحها، بتدمر روحها. خطواتها تتمسك بالهاوية لئلا تتأمل طريق الحياة. قدامها الطريق الصح بس مش عايزة تبص. تمايلت خطواتها ولا تشعر. ده أصحاح 5 عدد 3. كمان بصوا معايا في عدد 20: فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. أصحاح 7 عدد 5 نفس الفكرة: الغريبة الملقة بكلامها. عايز بس أقرأ في آيات كتير أوي، لكن 23 عدد 33 أنا كاتب شواهد كتير عندي لكن أكتفي بده. يقول في عدد 33، وده الغرض اللي قريت لقبله، بيقول الراجل بقى اللي قال الكلمة واللي عمل التصرف وجذب به المرأة نحوه، يقول له: عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية. يعني الراجل اللي اتكلم وجذبها بكلامه ده راجل بيتكلم بأمور ايه؟ ملتوية. غشاش، كذاب. السبب الأول ليس من حيث الأهمية لكن من حيث كثرة تكراره، هو الجوع النفسي الذي لا أقول يقود للخطأ، لأن كثير من القديسات محرومين جدا وهم تقيات خائفات الله، لكن أقول أن الجوع النفسي يهيئ الجو لإبليس لكي يضرب ضربات. السبب الثاني وهو الأول من حيث الأهمية: عدم مخافة الله. التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها. ما هو عهد إلهها؟ عهد الزواج الذي قطعته أمام الرب في حفل زفافها. التاركة أليف صباها، والناسية عهد إلهي. هذه المرأة ستحصد حصادا مرا، قدماها تنحدران إلى الموت وخطواتها تتمسك بالهاوية. أحبائي أخواتي الفاضلات، أرجو أن يعطينا الرب أن نكون قساة على أنفسنا. كوني قاسية على نفسك جدا، خاصة من جهة ما يدور في فكرك. إن قصر زوجك وأهمل احتياجاتك، بدء الخيانة أن تترك المجال في فكرك يتغذى على كلمة أو خيال لرجل آخر. لنحذر كل الحذر، فهذا هو بدء الشرار. بعد شوية الفكر يأثر على العواطف ويجي الحطب، وبعد شوية الإرادة تخور ويتم الحريق ويجي الدمار. يبدو أن هذا النوع كثير، وفي مجال العمل عندما تفضح أمامنا أسرار البيوت كنا نصعق ونذهل من كثرة الشرور الحادثة في هذه الأيام، حيث الناس بلا عهد، الناس في آخر الأيام بلا عهد، لا يلتزمون بعهود حتى وإن كانت العهود قطعوها أمام الله وأمام الشهود. فلتحذر أخواتي من هذا الشر ولو بمجرد الفكر، وتذكر دائما أن اللي قدامك ده بيقول كلام كلام. وليحذر إخواتي الرجال من ترك نسائهم دون إشباع للاحتياجات. في كمان سبب، وهو فساد الجسد اللي فيه. في مبدأ مشهور حطه الحكيم، بتقول المرأة الأجنبية للولد الجاهل اللي مشي وراها أو اللي هي مشت وراها: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. قد يكون الزوج يقدم، لكن للأسف الشديد الجسد يستطعم للحاجة اللي جاية سرقة. خبز الخفية، كتير من البنات اللي اتخطبوا بطريقة بيسموها طريقة الصالونات، عارفين الطريقة دي؟ لما كنت دردش معاهم كانت تقول لي: يعني بس أنا اللي مش مريحني الطريقة اللي اتجوزنا بيها ده، بعد ما تكون في مشكلة حصل. طب كنت تتمني ايه؟ يعني تحب ايه الطريقة؟ يعني تقول لي: يعني كنت احب، وتقول لي في الاول ان اتعرف عليه كويس قبل ما نتخطب ونرتبط، يكون في وقت ان احنا نعرف بعض. قال: الحقيقة هذا حسن ومطلوب جدا، وانا في رأيي ان الخطوبة هي كل القرار وليس 99% من القرار، لأنه كتاب بيقول عن الخطيبة إنها امرأته. يقول له: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم، مش خطيبتك لكن مريم امرأته، لأن الذي حبل بها فيه هو من الروح القدس. فأنا يا بنتي أفضل جدا أن يكون في معرفة تامة في النور قبل ما ناخذ القرار الخطير ده. لكن أنكشها تاني: وكنت تتمني إيه تاني؟ يعني كنت أتمنى يبقى في علاقة كده حب. أنا أعرفه وهو يعرفه، بس الناس مش ملاحظة، بس أبدأ صديقاتي شوية شوية يحسوا. يعني ببساطة تعيش معاه ولو جزء من فيلم عربي ساقط قبل ما يتم الزواج، اللي هو بقى مشاعر الخفية والنظرات المتبادلة المختلسة وجواب في السر يروح وكارت في السر يجي. الجو ده لطيف وجميل، اتحرمت أنا منه. أهو الجو اللي بتوصفه الأخت ده، أهو ده اللي بيسميه الكتاب: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. إن الجسد يرغب في هذه الأشياء للأسف. لكن كمان عمل الشيطان الذي يعمل بكل اجتهاد في هذه الأيام أن يدمر العائلات والبيوت بنشر روح النجاسة والفساد في البيوت. أحبائي أرجو أن نحذر، وهذا الأمر للأسف رغم اتساع الهوة الاجتماعية بين قرى الصعيد وأحياء القاهرة الراقية، إلا أن هذا الشر ينتشر بشكل مرعب على قدم سواء، سواء في أعماق الصعيد أو في البلاد المتحضرة. إنه عمل شيطاني يسمع. فالرب يعطي نعمة لكل أخت. سراء قدر زوجها أو لم يقدر أن تكون جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مخروم لزوجها. النوع الثاني من النساء اللي سليمان اتكلم عنه في أصحاح 11 عدد 22 آية مهمة. أصحاح 11 عدد 22 حزامة ذهب. عارفين يعني حزامة؟ الحلق اللي كان يتحط في المناخير بدل يتحط في الوجه غيروا المكان وروعوا دلوقتي بره برضه يحطوه تاني في المناخير وفي اللسان كمان مصيب ما اعرفش بياكلوا ازاي لكنه جنان الناس. حزامه ذهب في فنطيسه صعبه الكلمه دي مناخير يعني بس لان مناخير الخنزير مفتوصه فاسمها فنطيسه. في فنطيسه ايه؟ خنزيره المراه الجميله العديمه العقل. جرب سليمان النوع ده كان ينجذب لامرأة بشدة لأنها جميلة وعندما يتزوجها يشعر أنه ملك الأرض وما عليها. جميل والجميلة دايما بتعطي اهتمام أكثر لجمالها يعني نسبة اهتمام الجميلة بجمالها أكثر من نسبة اهتمام غير الجميلة بجمالها مع أنه المفروض أن يكون العكس لكن ده الواقع اللي حاصل. حتى أنه في دراسة علمية وجدوا أن ملكات جمال العالم بدون استثناء كانوا يعانين من شعور بالنقص من جهة جماله من كتر مشغوليتها بجمالها كانت بتعرف تطلع في روحها عيوب مشغولة بجمالها. وغالبا أو أكاد أقول دائما من كثرة مشغوليتها بجمالها لم يتبقى لها وقت آخر لتنشغل بشيء آخر مفيد فأصبح الوجه جميل والعقل فارغ مفيش. فأصبحت المرأة الجميلة لكنها العديمة العقل. والعديمة العقل مش يعني لو فتحنا رأسها مش هنلاقي عقل لا في مخ بس انتوا عارفين المخ جوه لو فتحنا بني آدم وهو حي مهلبية بالظبط زي المهلبية زي البلوزة من جوه. وغالبا هي مخها بدأت وعاشت وماتت ومخها ما فرقش عن كده لا تستطيع أن تتكلم في موضوع مهم لا تستطيع أن تناقش قضية واحدة لا تستطيع أن تفكر بتعقل وبحكمة في أمر ما لكن كل اللي بيشغلها. كان واحد دايما يشكي لمراته مش مؤمنين يقول لي يا أخي كرهت الضوافر لما بشوف حد عنده ضوافر بتحصل لي عقدة لأن مراتي ما وراهاش حديث إلا عن الضوافر. فعلا التشبيه الحقيقة جميل خزامة ذهب في فنطيسة خنزير مخها تكرس للمنظر والرجل يحتاج إلى شريك الحياة هي مش تحفة هيتفرج عليه الجمال لطيف وحلو والحمد لله لكن مش هيفت فيه هو بعد كده عايز صديق وعبد في الحياة يشاركه صنع القرار عايز واحدة تفكر معاه. الكلمة هنا لما بقول عديمة العقل كلمة العقل يقصد بيها حسن التمييز إنها تميز الغث من السمين تميز الصواب من الخطأ تعرف كيف تناقش مثقفة تعرف كيف تفكر. يا أحبائي أرى عددا ليس بقليل من الفتيات تزوجنا وكل ميراثهن اللي دخلوا بيه على الحياة الزوجية إن حضرتها شايفة روحها جميلة وما بتفكرش أبدا أن تنمي مواهبها وأن تفكر أن تقرأ أن تصلي أن تفهم لكي يكون عندها فكر تشارك به زوجها. هذه المرأة الجميلة العديمة العقل تفقد بريقها بعد أسبوع واحد من الزواج وفي اللي بيسموه شهر العسل يبقى أسبوع عسل وثلاثة بصل من بعد أول أسبوع نبدأ نسمع الكلام اللي مش كويس والمشاكل هذا هو النوع الثاني من النساء اللي تعامل معهم سليمان، واللي موجودين للأسف مش قليلين. لكن كمان في نوع ثالث في أصحاح 12 عدد 4 أشرت إليه، لما يقول المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. كلمة نخر هو بالضبط المرض بتاع الاوستيومايلايتس، يعني في صديد جوه العظم. وابشع انواع الالم اللي اذكرها، من ضمن ابشع انواع الالم، الم شخص عنده تسوس او اللي بيسموه الاوستيومايلايتس، عنده صديد في عظمه. والمراه المخزيه نخر في عظام زوجها. يعني ايه مخزيه؟ يعني ببساطه مش بس ما بتقفش جنبه، لكن بتخزيه، بتخجله. قد تنتقد أمام الناس، قد تسفه من رأيه أمام الأولاد، قد تبدي احتراما لرجل آخر في حضوره أو حتى في عدم حضوره وهو يحس بكده. إنه تزوجها لكي يشعر بذاته كما تكلمنا في الاجتماع الأول، وعندما يراها لا تعطيه احترام، لا تطيع قول الكتاب. أما المرأة فالتهب رجلها، هيبة تديله وقار واحترام. عدم احترامها لزوجها عبارة عن إيه؟ نخر في عظام. أحبائي، لقد استمعت إلى شكوى كثير من النساء ورأيت دموعهن، ومش نسيها، لكني أمامكم أصرح أيضا أني رأيت كثير من دموع الرجال بسبب عدم احترام زوجاتهم له. طبعا كلامي ممكن يستفاد منه وممكن يساء، لو في واحدة شريرة تقول بس عرفت ازاي انخر في عظمه، اني اخزيه، لكن ده نوع شيطاني. لكن المرأة الحكيمة تبني بيتها. يا اختي، لا انسى عبارة قالها لي شخص مرموق في المجتمع جدا، ناجح للغاية، قال لي اني مقدر في عملي جدا ومحترم جدا، لكن كل احترام الناس لي وتقديرهم لا يساوي شيئا عندما اعود للبيت وارى ان امرأتي لا تحترمني، لا تقدرني. ان الكتاب يعلمنا ان الرجل هو رأسك، هو مجدك. ان الرجل غاية الله من وجودك ان تكرميه وتعليه وتهاديه. أي أسلوب مهين للرجل كنخر في عظام، بيخزيه، مش هو ده اللي متوقعه. في عبارات جمعتها من أفواه الرجال كان نفسي أخصص لها مرة لوحديها ليشكوا بيها. على سبيل المثال، عبارات تعبر عن عدم الاحترام. أنا قلت لك كذا مرة، تحسن؟ أنا قلت لك كذا مرة، ما صحش، مش الراجل اللي يقولوله كده. إذا عملت اللي أنا قلت لك عليه، تحول الرجل إلى طفل، كأنه ولد، بيتكلم ولد من أولاد. عارفة، يقول لي أكتر كلمة بتنقطني لما أكلمها على حاجة تقول لي عارفة. أثناء الحديث تقول له زي ما قلت لك، أسأل عن حاجة زي ما قلت لك. أنا بس عايزك تعمل حاجة واحدة. إيه؟ مش مصدقاك. مهينة جدا، مش مصدقاك. حتى لو كنت مش مصدقاك فعلا. عمرك ما تعرف تسمع، أنت بس تتكلم. أنت دايما تتصرف بالطريقة دي. أنت دايما تعمل اللي أنت عايزه. حاضر يا سيدي، المهم أنك تتبسط. كأنها بتاخده على قد عقل. مسير الأيام تعلمك إن رأيي صح. كفاية كده ولا أقول ثاني؟ كفاية كده. هذه العبارات يا أحبائي ينبغي أن تلغى تماما من قاموس الحياة الزوجية. معلش اسمحوا لي إني أنفعل سنة صغيرة وأقول لا اعتبار لصلواتك وخدماتك العريضة ومنظرك الكبير في الكنيسة إن كانت هذه العبارات تخرج من فمك وراء الجدران وراء الأبواب المغلقة. إن لم تعاملي زوجك بكل احترام ووقار بحسب أمر الكتاب أن المرأة تلتهب رجلها، تقدره وتوقره. احسم الأمر ده الأول وبعدين تعالي نشوف بقى موضوع الخدمة والاجتماعات والنشاط والكلام. دي الأساسيات والبدايات الأخلاقية في الحياة المسيحية. أما المرأة فالتهب
أبيح.
والمرأة المخزية التي لا تعطي زوجها قدرة من المهابة والاحترام الذي يتوقع وينتظر فتخزيه من جهة هذا الأمر، تعيش زوجها بسوس في عظام، نخر في عظام. وما تتوقعيش بقى ان واحد السوس بينخر فيه انه يحب ويدادي ويبقى رومانتك شوية وانه يروح ويجي ويعمل وانه يعمل اللي انت عايزاه. مستحيل مستحيل، الا اذا كان نوع سوبر طبعا من الازواج روحيا يعرف كيف يرتقي فوق كل هذا ويحبك طاعة لامر الكتاب فقط. ايها الرجال احبوا نساء، وده نوع نادر مش كتير وجود. لكن كمان في نوع رابع وهي النوع الثاني من حيث التكرار بعد المرأة الأجنبية، المرأة المخاصمة والحربة. ودي نقرأ عنها عدة مرات على سبيل المثال أمثال 19-13 يقول لنا الابن الجاهل مصيبة على أبيه ومخاصمات الزوجة كالوقت المتتابع. 21-9 السكن في زاوية السطح خير من اشتراك حاجتين مع بعض عشان الآية تفهم صح. امرأة مخاصمة وبيت، وبيت بيت مشترك يعني اشرك زوجة مخاصمة وبيت. اديني زوجة مخاصمة وبيت، لا السكن في زاوية السطح مش عايز البيت، اسكن على السطح وفي زاوية منه على ان اسكن في بيت كامل بمفردي بس باخد شركة مع البيت ده، باخد يعني باخد باكج على بعضه بيت ومعاه زوجة مخاصمة. عدد 19 السكنة في ارض برية خير من امرأة مخاصمة ايه؟ حاردة. يعني مخاصمة ويعني حاردة؟ عشان الأخوات بنعمة الله يتجنبن هذه الأمور. أمين أحبة؟ ولنا يعني بنبحس على الفاضي. هاي المرأة المخاصمة هو نوع من النساء تشعر بالتوتر وبالخوف إن حقها يضيع، دايما عايشة مع جوزها حاسة كده إنه ممكن حقوقها تهضم، ولكي تصل إلى حقوقها عليها دائما أن تجادل وتناقش لتثبت حقها. فيتحول البيت من جنة فيحاء تستريح فيها النفوس إلى حلقات جدل سقراط وأرسطو، زي بالظبط ما كان سقراط يقعد حوالي التلاميذ هات يا نقاش وهات يا جدل، يبقى البيت كل ما في الأمر. طب انت ما عملتش كده، ما انت من 3 سنين لما قلت لك اعمل كده ما عملتش، انت جاي دلوقتي وهات يا اخذ وعطى وجدل ونقاش وبدون قائل ومش هنوصل لحاجه. واذا اقتربت من الزوجه وهمست فيها اخره الدوشه دي كلها
ايه؟ بس تفش بس تفش.
هذه المراه المخاصمه اللي دايما مهدده ان حقها هيضيع ولازم تناقش وتجادل لكي تحصل على حقوقها، الحقيقة تحول البيت إلى جحيم. والسكنة في زاوية السطح أفضل من السكنة معها في بيت عظيم. مخاصمة مخاصمة، إذا أثر في حاجة الخصام هو حجتها ووسيلتها، إذا أهمل في حقوقها تجادل وتخاصم. كلمة خصام الكلمة في العبري اللي بتستعمل عن وكيل النيابة، وكيل النيابة يختصم المتهم ويعمل ايه؟ ها؟ يجيب حجة ورا حجة علشان يثبت
قبل. كارثة الحقيقة.
وأحيانا الزوج زي ما قلت من شوية إنه مش سهل عليه أن يعتذر، لكن هي بقى تصدق ما يقع وتقعد تضغط 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 علشان تطلع من بقه كلمة أنا غلطان، هو مش هيبالي، وهتكون النتيجة صراخ وصياح وعلو صوت والأولاد يتحطموا نفسيا. المرأة المخاصمة كالوقف المتتابع. المرأة المخاصمة مشكلة الحقيقة مؤلمة، مصيبة على زوجها. طب ايه العلاج؟ ببساطة شديدة أحبائي، دعونا نتذكر قول الكتاب. الكتاب في بطرس الأولى كلم الزوجات حديث رائع يا ريت بتقروه، وقال لها لما تكوني مع زوجك زيني روحك بزينة جميلة كما كانت النساء القديسات القديمات المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. بعدين يقول لها كلمة جميلة قوي، غير خائفات خوفا البت. ما تخافيش، ما تخافيش لأن الله في صفك، ما تخافيش على حقوقك لأن الله معك. أنت لما تعيشي في سلام وتطيع الكتاب ولا تخاصمي، لأن عبد الرب لا يجب أن يخاصم ولا تجادلي هذه المجادلات السخيفة اللي ما منهاش فايدة،
فكرش من حقك هذه.
غير خائفات خوفا البت، لكن سلم القضية للرب واترك الرب ينصفك إن كنت مظلومة. لك كمان يقول امرأة حاردة، وحاردة الإنجليزي الريتابل، عارف لما تعيش مع واحد الريتابل يعني ما هوش إيه، ها؟ ما هوش مستريح، ما هوش مستريح. إذا الباب خبط يبقى الزلزال حصل، وإذا الولد وقع يبقى لازم نجري نعمل إشعة تلاقي دماغه من جوه جرى لها حاجة، وإذا فلان قال كلمة علينا يبقى ناويين على نية سود، دايما على أعصابها، مفيش السلام والهدوء والطمأنينة. هذا النوع من النساء يحطم حياته الزوجية، فلا تكوني من هذا الصنف مخاصمة حبيبي. ده نوع من النساء عايشه سليمان. علشان الوقت، المرأة في ثلاث أنواع إيجابية بقى. المرأة ذات النعمة، قروا معايا أصحاح 11 عدد 16. يقول المرأة ذات النعمة تحصل كرامة والأشداء يحصلون غنى. كلمة الأشداء في الأصل الرجل الشديد أو الفايلنت، يعني الرجل الأجريسيف شوية، الرجل الشديد شوية. جميل إن الرجل يكون كده، إن يكون إلى حد ما عنيف شوية، ما أقصدش عنف يعني قسوة وشراسة، لكن شخص صلد يواجه أعباء الحياة بوجه سافر لا يخشاه لأن وراه مسؤوليات. جميل إن الرجل يكون كده. في شركات لما يجوا يعينوا واحد، من ضمن الحاجات اللي بيحبها اللي بيعمل انترفيو الواحد إن الموظف يكون أجريسيف شوية، مش أمام أول كلمة يرجع أو ينهار. والراجل لازم يتميز بالخشونة والرجولة لكي يستطيع أن يحصل غنى يقدر يكسب عيش. الحياة عايزة كده. لكن على العكس تماما، المرأة مش حلو إنها تكون كده، بل المرأة ذات نعمة تحصل كرامة. المفروض إن الراجل يكون كده عشان يحصل غنى، لكن المفروض إن المرأة تكون مش ذات شدة وعنف لكن ذات نعمة. رقة رقة. ما ننساش مشكلة زوجية بين عامل بصير وزوجته في ألمانيا، عامل لبناني. الحقيقة قعدت مع الزوجة لقيتها شايلة عبء كبير قوي، صوت ممتاز، بس تنقصها هذه النقطة ذات النعمة. وحسيت وأنا قاعد معاها ونصحتها بعض النصايح، وبعدين قعدت مع زوجها وبقول له تقدر تلخص لي تعبك من مرتها؟ الأحمر والأصفر والأخضر والنهاردة الأسود والأزرق، لكن الزينة الجميلة زينة الروح الإيه؟ الوديعة، الوداعة، الرقة. هذا ما يعطي الأنثى كرامتها، أن تكون خاضعة مطيعة، وده مش بينقص من قدرها. لكن شوفوا كلام الكتاب حلو إزاي، أن المرأة ذات النعمة تحصل مهانة. طول ما أصلا أنا لو بقيت كده هيعمل إيه؟ هيركبني. انا ما بقولش ما نتكلمش وما ندفعش، لكن عندما يصل الامر ان تخرجي عن الانوثه الطبيعيه اللي اعطاها الله وتتحولي الى شخصيه عنيفه مسيطره، في الحال فقدت المراه كرامتها وجاذبيتها. المراه ذات النعمه تحصل كرامه، ذات النعمه ذات الرقه، لكن تعني ايضا ذات الصفح والغفران. ان الرجل سيخطئ كثيرا، وليس معنى كلامي اني اعطي له الحق ان يخطئ، لكن ستربحين زوجك وسيعلي قدرك ان كنت مرأة ذات نعمة تعرفين كيف تصفحي. الرجالة يغلطوا، وبالمناسبة في عيب عندنا انه بعد ما بغلط بنص ساعة بعتذر، بس مش بطريقة مباشرة زي ما اتفقنا، لكن اروح اتكلم معاها واعتبر انه مجرد كلامي معاها يعني ضمن ان احنا خلاص اتصالحنا، واتوقع منها طبعا ان تنفرج اسريرها وترحب بنعمة الله العظيمة ان انا رجعت وبتكلم معاها، وهي تبقى لسه الجرح مفتوح وعايزة لها يومين ثلاثة على ما الموضوع يتلم معاها. ياريت اليومين ثلاثة نقصرهم شوية ونكون سريع الصفح كسيدنا. إن كنا نحب الذين يحبوننا فأي فضل لنا. كلمة أي فضل باليوناني أي نعمة فيكم. الراجل للأسف بينسى بسرعة وعايز الصفح أسرع ما يكون. أنا بوصيهم هو قدامكم إنه لا، ما تتوقعش الصفح بسرعة قوي، لكن كمان أوصيكم أنتم ما تأخروش الموضوع قوي، لأن المرأة ذات النعمة تحصل كرامة. لكن كمان في أمثال 14 يقول لنا آية جميلة: حكمة المرأة، يا سلام، تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. حكمة المرأة، ما هي الحكمة؟ الحكمة ببساطة هي أنك تعرفي، ما فيش حكمة من غير معرفة، مظبوط يا أحبائي؟ الحكمة ما تجيش من غير معرفة، عشان كده اقري من فضلك، اقري الكتاب واقري كتب بتتكلم عن الحياة العائلية والزوجية، اقرأي، تثقفي، اقري في العلم، اقري في الأمور الروحية، لأنه ما فيش حكمة من غير معرفة. لكن الحكمة ليست هي المعرفة، لكن الحكمة أن أطبق ما عرفته لصالح بيتي. عرفت حاجة عن طبيعة الراجل، عرفت حاجة عن طبيعة الست، عرفت حاجة عن طبيعة الأولاد، أطبق وأستغل وأستثمر ما عرفته لصالح بنيان بيتي. هذه هي الحكمة، حكمة المرأة تبني بيتها، والعكس الحماقة تعمل إيه؟ تهدمه. تقول كلمة مش في وقتها، تتجاهل طبيعة زوجها، تتجاهل عمر أولادها، تتجاهل مسؤولياتها، الحماقة تهدمه بيدها. أنا تعبت ومضطر أن أكروت شوية، أنتقل بسرعة لتاج النساء وأفضلهم، وهي المرأة الفاضلة. وطبعا الأصحاح ده كبير وعظيم، لكن أنا هديكم عناوين يا أخوات، أتمنى أنكم يعني تطيعوا النصيحة إن كان لي أن أنصح، لكن أنصح ليس كابن أو كخبير، أنا مش خبير، لكن كخادم للرب. افتحوا معايا أصحاح 31 وهقرأ الأصحاح بس قراءة مع وضع عناوين للآيات. اكتبي العناوين اللي هقولها وروحي البيت اقريها. في عدد 10 يقول عنها: امرأة فاضلة. دي اللي قال عنها في أصحاح 11 المرأة الفاضلة تاج، تاج على رأسه. يا سلام، أنا شفت رجال بيتكلموا عن نسائهم كأنه تماما يريك التاج الذي يتزين به. شفت العينات دي، شفت نساء رابحن قلب أزواجهن للدرجة إن زوجها يتكلم عنها فعلا زي ما أي ملك بيفرجك على تاجه. امرأة فاضلة من يجدها؟ ندرتها، العنوان اللي حطه ندرتها، لأن ثمنها يفوق لآلئ قيمتها. في السفر ده في أوله قال له عن الحكمة: كل جواهرك ولآلئك لا تساويها. الحكمة، الحكمة عظيمة، والمرأة الفاضلة أيضا ثمنها يفوق لآلئ. هنقرأ هنا إن زوجها معها لا يحتاج إلى غني، مش عايز حاجة تاني من الدنيا، عنده زوجته دي كفاية عليه. يا سلام، أنا شفت أزواج كده فعلا، مش كتير طبعا، قليلين قوي يعني، لا ما يكفوا، ما يعني ما تجيبش ايد واحد، وإلا ما كانتش تبقى فاضلة لأنه ندرتها. لكن شوف قيمتها، فعلا هي بالنسبة لزوجها أحسن من كل الأرصدة اللي في البنك. بيبقى في أرصدة في البنك مع زوجة مخاصمة حردة ملهاش طعم ولا معنى، لكن هنا قيمتها تفوق اللآلة. النقطة الثالثة: بها يثق قلب زوجها، أصالتها. جنون، حاجة كده تعتمد، تاخدها وانت مغمض، أصالتها، أصيلة. لكن ممكن أقول كمان عنوان تاني: مصداقيتها، ريلايبل، يعتمد عليها. يقول لك أنا مطمئن على الأولاد لأن عندي زوجة فاضلة. يا سلام على ألقانة، أكيد كان مطمئن على صمويل وإخواته، مش كده؟ لأن كان عنده زوجة اسمها حنة المصلية الفاضلة، مصداقيتها. لكن كمان يقول عنها: فلا يحتاج إلى غنيمة، بسبب أصالتها ومصداقيتها أغنته، فلا يحتاج إلى شيء، كفايتها إنها تكفي زوجها. كم حاجة دلوقتي؟ ندرتها، قيمتها، أصالتها، مصداقيتها، كفايتها. خمسة، بصوا اللي بعديها: اصنعوا له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. لم يقل تصنع لنفسها، لأنها فهمت كما تكلمنا في الصباح غرض وجودها، إنها لا تعيش لتصنع لنفسها، لكن تعيش لكي تصنع لزوجها، فتصنع له خيرا لا شرا. أقدر أقول وداعتها، أو تواضعها ووداعتها، لا تعيش لأجل نفسها لكن تعيش لأجل زوجها، لا تفكر في نفسها. قالوا أن المتضع ليس هو الذي يفكر في نفسه رديئا، لكن الذي لا يفكر في نفسه. وهذه الزوجة لا تفكر في نفسها، لكن تفكر ماذا تصنع لزوجها، تصنع له خيرا لا شرا. أنا عايز حد يعد عشان أنا ما اتعبش في العد. كان كده ستة. بعد كده: تطلبوا صوفا وكتانا، وتشتغلوا بيدين راضيتين. تدبيرها، تدبيرها. كان من الممكن أن تشتري الجاهز. طبعا أنا أدخل في منطقة شائكة كده، أنا بتكلم على الوقت بتاعهم يعني، لأنه هي نفسها بتبيع ملابس جاهزة. لكن عجيبة إنها لما جات بالنسبة لبيتها عملت إيه؟ غزلت ونسجت وخياطت. طبعا ما بقول لكمش اعملوا كده، وإن كان يا ريت تعملوا كده، لكن أخد الدرس. تدبيرها، إدارة الأموال بطريقة حكيمة. يا سلام، مش يعني الحقوني، عندنا شوية فلوس الحقوني إزاي فرتكهم، لا، لكن تدبيرها. تطلب صوفا وكتانا، تدبيرها. لكن كمان يقول عنها: تشتغل بيدين راضيتين. إنكارها لذاتها أو مزاجها. حلو قوي إن واحد يعيش مع واحدة مزاجها إيه؟ ها؟ راضية، راضية. بعكس تماما المخاصمة الإيه؟ ها؟ الحردة، الإريتابل. لكن دي راضية، قانعة، تشتغل بيدين راضيتين. كن مواعين في المطبخ، دروس كتيرة للولاد، وهي لا تكف عن العمل، وزوجها بيقدر كده. بس الحقيقة ما ننكرش هي مش مقصرة، بس داخلة طالعة تخبط كل واحد بكلمة: انتوا مش حاسين باللي انا بعمله؟ انتوا مش شايفين غلبي وتعبي؟ انتوا مش تحسوا شويه؟ وانت حضرتك حاطط ايدك في اللي انا فيه؟ هي كانت بتشتغل، لكن مش مهم بس تشتغل، تشتغل بيدين راضيتين، نفسها راضيه. لكن كمان هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، بصيرتها بصيرتها. يبقى الراجل محتار، دي تيجي منين ودي تتعمل ازاي والمرتب نوفقه ازاي على الطلبات الكتير. ما تعرفش يا اخي الفلوس تتحط في ايدها بركة، تعرف تجلب طعامها منين؟ من بعيد، يعني من حيث لا تدري رتبت لك امور بيتك بحيث ما تعرفش الامور مشيت ازاي. يا سلام، بصيرتها، عندها بصيرة وحكمة. لكن كمان يقول تتأمل حقلا فتأخذه، بعد نظرها، بعد نظرها. زي ما كنت بقول الصبح، لازم الرجال يأخذوا رأي زوجاتهم في أمور البيت، لأن هي كل حياتها بيتها، ولما تبقى مشغولة قوي من جهة بيتها دايما يكون عندها بعد نظر في أمور البيت. وطبعا مش بتنشغل بالبيت بعيدا عن حضرة الله، لكن تصلي والرب بيديها حكمة، بعد نظرها. تتأمل حقلا فتأخذ، طول الحقل ده ليه مستقبل كويس، هعمل كذا وهعمل كذا، وتوصل للي هي عايزاه. وده يورينا أنها شريكة في صنع قرار خطير بخصوص البيت. واضح يا إخوة الرجال؟ هو شراء الحقول ده المفروض مسؤولية مين؟ ها؟ مسؤولية الراجل ولا المرأة؟ احنا فاهمين ان الراجل، لكن هنا واضح ان مين اللي تأمل؟ المرأة. مش معنى كده طبعا بالاستقلال على الرجل، لكن ده الكتاب بيورينا انه بخصوص الممتلكات وإدارة الأموال اللي في البيت المرأة شريكة أساسية في صنع القرار. انا نطيت آية، عدد 15، مش تقولوا لي طب خلي بالك. تقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. أقدر أشوف فيها حاجات كتير، أشوف فيها نشاطها، وأشوف فيها أيضا إنكارها لذاته. كله نايم وهي عملت إيه؟ صحيت قبل مين؟ عشان تصحصحوا معايا، قبل مين؟ قبل أهل البيت بس وقبل الخدمين، لأنه بيقول تعطي أكلا لأهل بيتها وبعدين وإيه؟ فريضة، يعني تقسيم العمل، عندها خدمين بتقسم عليهم الشغل، بس قامت قبل ما هم يقوموا علشان تقسم العمل وتجهز الأكل. نشاطها، وطبعا إنكارها لذاتها لأنها ما اعتقدش أنها نامت قبليهم، لكن صحيت قبليهم، تضحي حتى بساعات نومها. عدد 18 نشوف حاجة جميلة، يقول 17 عفوا، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. إصرارها، الإصرار الحلو. الست دي بتخور أحيانا أمام ثقل الحياة وتجاهل الزوج للإحتياجات أحيانا، ومصاعب الأولاد ممكن يجرى لها إيه؟ تنحن. بس تعرفوا مين اللي بيشددها؟ عجيبة أوي الست دي، جبل عظيمة فعلا. مين اللي بيشددها؟ هي بتشدد روحها. يقول تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. طبعا ليها علاقة بالرب زي ما هنشوف بعد كده، لكن هي ليها دور، بتعمل حاجة، بتشجع نفسيها، مش بتخور إصرارها. بعد كده نشوف دوافعها، إيه اللي بيدفعها لهذا كله؟ تشعر أن تجارتها جيد. هي تاجرة الست دي؟ لا مش تاجرة، دي زوجة، بس ما هو البيت عبارة عن مؤسسة تجارية استثمارية، ومين المسؤول عنها؟ المرأة. المرأة، أتعجب أن الراجل ما ياخدش رأي امرأته بخصوص البيت، أتعجب. ده المسؤول الأول عن إدارة البيت هي المرأة، وهي تشعر أن تجارتها جيدة. جيدة يعني رابحة، يعني مش خسارة أتعب وضحي لأن المكسب يستاهل. زوجي يبقى ناجح وأولادي ناجحين، تستاهل. سراجها لا ينطفئ في الليل، نشاطها. لكن كمان تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة. تاني بيأكد فكرة اقتصادها اللي تقدر تعمله ما بتشتروهوش. ها؟ أنا مش عايز أقول حاجات عملية لألا الأخوات يقلبوا عليا وأنا صدقت ما كسبت رضاهم. اللي تقدر تعمله ما تشتروهوش. يا أحبائي الفلوس اللي بين إيدينا بركة. بركة ووكالة. الفلوس اللي بين إيدينا بركة وإيه كمان؟ وكالة. وهنعطي حساب صدقوني يا أحباء عن كل قرش بنصرفه مش في مكانه. يا سلام لما الست دي تمد يديها إلى المخزن، يا ستي اشتري جاهز وراح روحك، وتمسك كفاها بالفلكة. مش بس يوصف إيديها ككل، لكن يوصف راحة يديها، وكأنه يقول مش بس إيديها تقدر، لا حتى وراحة يديها اللي المفروض تكون إنها ناعمة ومدللة ومرفهة إنها تعمل وتجتهد. لكن ليس معنى اقتصادها إنها بخيلة، لألا تفكروا كده. شوفوا الآية اللي بعدها، تبسطوا كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. نفس الحاجة، يديها وكفيها اللي تعبت عشان توفر هم بنفسهم اللي بتبسطهم لمين؟ للفقير. سخية كريمة مشفقة على الفقير سخاؤها. اللي بعديها، لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللنا. قول فيها كتير دي بقى، قول طمأنينتها واثقة، قول حكمتها كالنملة لأن النملة تعد طعامها فين؟ في الصيف، يجي الشتاء مطمنة جهزت. ده علشان الولد لما يدخل المدرسة، وده علشان البنت لما تتخطب، وده علشان الموضوع الفلاني، وتدبر هذا وذاك مش بأسلوب الدرواشة أحياناً. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وحين نروحنها ولا تهتموا بالغد، لا تهتموا يعني ما تبوش قلقانين وعايلين الهم. لكن إذا الرب أعطانا فلوس بين إيدينا لنعرف كيف تدبر بيتها بالحكمة، تدبر بيتها حسنا، مش خايفة على أهل بيتها لأن كلهم لابسون حللا. العدد اللي جاي ده يبسط الأخوات. تعملوا لنفسها موشيات، الملايات المحترمة والأغطية الجميلة على الأسرة. أقدر أقول أناقتها في بيتها، مش لأنها شغلتية وبتصحى بدري وبتنام متأخر وتعبانة تهمل في أناقة بيتها، لكن تعملوا لنفسها موشيات. تدخل بيتها تلاقي مرتب جميل متنظم، مفروش فرش لطيف. تعمل لنفسها موشاه، لكن كمان مش بس اناقه بيتها لكن اناقتها هي. اخوه بقى يعني الكلام ده ما يعجبهمش، بس ده كلام الكتاب. لبسها بوص وارجوان، يبقى بقى معاهم حق يشتروا اغلى الثياب. لا كده نبقى وقعنا في المحظور، لانه الكتاب قال لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه، ومن ضمنها لبس الملابس ايه؟ كثيره الثمن. لكن يا أحبائي العدد ده نستفيد منه أنه لابد أن المرأة تكون أنيقة في منظرها، لابد أن تكون مهندمة في لبسها، لابد أن تكون ألوانها متناسقة مع وضعها مع سنها مع شكلها، يعني تهتم بمنظرها لأن ده مهم بالنسبة لزوجها وبالنسبة لأولادها. الأولاد بقى الأطفال كتير عندهم مشاكل أحيانا بسبب منظر أمهم أو منظر أبيهم، فالكتاب بيعطي اهتماما لهذا البعد، أن تكون المرأة أنيقة في بيتها أنيقة في مظهرها، لا مبالغة ولا تبرج ولا تخلي عن الحشمة ولا مشابهة لأهل العالم، لكن كما يعمل أبونا السماوي يكسي ويلبس الزنادق مناظر بديعة، ولا سليمان في كل مجده يلبس كواحدة منها. عندها هذا التذوق والحس الراقي في منظرها، في منظر بيتها أيضا. لكن كمان شوفوا بقى روعة خضوعها اللي تكلمنا عنه، عدد 23، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين، مش بين الرعاة، لكن ده يجلس بين المشايخ يبقى مميز. واللي وصله لكده بصوا الكلمة ايه؟ زوجها. يا سلام يا أحبائي، صدقوني المبادئ دي معروفة عند الناس، الوراء كل عظيم امرأة. طبعا مش دايما، بس هو واحد قال ان ما خلتوش عظيم هتخلف فيلسوف، لانه يا اما تدفعه الى العظمة يا اما الى الكآبة فيتأمل ويتفلسف، وفي الحالتين كسبان، اما عظيما او فيلسوفا. لكني اتمنى ان تدفعوا ازواجكن الى العظمة وليس الى الفلسفة. زوجها معروف في الابواب، لقد تخلت عن نفسها وانكرت ذاتها ودفعت زوجها خطوات الى الامام، فصار معروفا في الابواب حين يجلس بين مشايخ الارض. مشاركتها في الحياة العائلية، العدد اللي بعد كده، وده يبرر كتابيا عمل المرأة. هل المرأة تعمل؟ قد يحتاج الأمر أنها تعمل، وهنا نراها تعمل، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعان. طول ما قاعدة في البيت إيدها شغالة، واللي يزيد عن حاجة بيتها بتروح تعمل إيه؟ تبيعه لتشارك في نفقات الأسرة. لكن مش بتعمل مناطق وبتعرض وبتبيع علشان يبقى أتلي فلانة ودار أزياء فلانة، شو ده الغرض؟ إنها تصل إلى الشهرة وتنجح، لكن غرضها هو بيتها للمشاركة في نفقات عائلتها، مشاركتها. لكن أيضا نقدر نقول أمانها، العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن. شوف الشخصية القوية الواثقة المطمئنة، العز ما تلاقيهاش كده دايما خائرة محطمة محنية، لكن كشبل ثبيت. أيضا حكمتها أو ثقافتها، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. الأخوات يحبوا يتكلموا، والكلام حلو. يعني في آية بتقول إن كان السكوت من فضة الكلام من ذهب، ده صح؟ طب لا، الحمد لله. لا، أحيانا بيكون السكوت ذهب والكلام أيضا ذهب. يا سلام على الكلمة في وقتها. حلو ان احنا نتكلم، بس المهم ان احنا بنتكلم بنقول ايه. لو كل كلامك من مشاهداتك واختباراتك وتجاربك، اعتقد ان مع الوقت كلامك هيبقى ممل شوية. عشان كده طوري نفسك، اقرأي، تثقفي، ادرسي الكتب الروحية، ادرسي كلمة الله باجتهاد. خلي دايما عندك فكر تقدمينه لأولادك ولزوجك، تفتح فمها بالحكمة في لسانها، يا سلام، سنة المعروف. لما تقعد في قاعدة وتقول رأي محترم مثقفة، بتعرف تتكلم كلام له قيمة، مش أي كلام أهو دش وبس. يعني مش عايز أجيب سيرة الأخ اللي متعقد من الضوافر، لأن كل الحديث بيبقى أحبائي، هل خلق الله المرأة هذا المخلوق العظيم اللي منه أتى المسيح عشان تضيع عقلها ووقتها في أمور سطحية تافهة؟ دعونا نرتقي، فليكن في أفواهكن سنة المعروف، سنة المعروف. لكن كمان حزمها، يا سلام، كل الرقة دي والأنوثة دي. لكن بص الآية اللي جاية، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. شوف الواد اللي بيشتغل والواد اللي ما بيشتغلش، الواد اللي بيذاكر والواد اللي ما بيذاكرش، البنت اللي ماشيه صح واللي مش ماشيه صح. تراقب طرق اهل بيتها، مش نايمه على ودانها والتليفونات شغاله والبنت بتكلم ازيك يا هايدي وازيك يا سوزي وازيك يا فلانه، ويكون اللي الناحيه الثانيه حسين ومحمد وياما بنشوف. لكن تراقب طرق اهل بيتها، فاهمه دي رايحه فين ودي جايه منين ودي بتعمل ايه ودي بتسوي. وطبعا بحكمه، مش بتشتغل وكيل نيابه ولا جاسوس، لكن بمحبة وبفطنة وبصلاة وتضرع أمام الرب تراقب طرق أهل بيتها، لا تأكل خبز الكسل. مكافأتها يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. هل في هذا تحقيق المرأة لذاتها؟ نعم، هي دي القمة عند المرأة، إنها تقعد في يوم من الأيام زي الملكة ويجوا الأولاد يعملوا إيه؟ يطوبوا، والزوج يعمل إيه؟ يمدح. يا سلام لو صارت رئيسة مجلس وزراء اعتقاد الشخص إن كم الشبع النفسي أو الإشباع النفسي اللي تحصله من دي أعظم مليون مرة من مدح دولة بأكملها لها. يقوم أولادها، وجميل يقول يقوموا، ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. تفوقها، بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. دي تفوقت مش على البنات، لكن على البنات اللي عملوا إيه؟ هم عملوا فضل، لكن هي امرأة فاضلة من أولها لآخرها. جمالها بقى عجيبة، أنه راح حاطط لنا الآية دي في الحتة دي. شوفوا بقى هيوصف جمالها، قال لنا لون عينيها وشعرها ومنظرها. اسمع اسمع في أروع أصحاح عن المرأة الفاضلة: الحسن غش والجمال باطل. وكانوا عايز يقول أنا بعد ما شفت الصفات دي بطلت أدور على حاجة اسمها جمال من أصله. اردم على الجمال، اردم عليه، اردم عليه أمام صفات بهذا الشكل. ويبدو أن هذه المرأة التي كانت في خياله لم تكن جميلة جسديا، لكن بعد ما شاف صفاتها البديعة، جمال إيه وكلام فاضي إيه، ما أنا جربت الجميلة العديمة العقل وشفت الجميلة الأجنبية، لكني أفضل امرأة غير جميلة لكنها فاضلة. الحسن غش، يا شباب اسمعوا الكلام ده، يكشي الشباب يفهم ويتعظ. الحسن غش والجمال باطل. هذا هو جماله، ليس جمال جسدي لكن جمال أدبي خلقي. لكن أيضا أقدر أقول في العدد بقيت سرها. المرأة دي لغز، لغز فعلا. كيف توجد هذه المرأة وكيف وجدت؟ عايزين سرها؟ الآية اللي بعديها: أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. كيف وصلت إلى هذا الرقي الأدبي؟ من خلال تقوى الرب، مخافة الرب، مخافة الرب. اقتني الحكمة، اقتني الحكمة. طب ورأس الحكمة ايه؟ مخافة الرب. التقوى لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. أخيرا سيرتها، ربما تنتقل من هذا العالم لكن تبقى في الأرض سيرتها. ايه سيرتها؟ أعطوها، ده في حياتها طول ما عايشة هتاكل وتشبع، أعطوها من ثمر يديها، وبعد ما ترقد تمدحها. امدحها أعمالها فين؟ في الأماكن المحترمة تيجي سيرتها. تظل بعد موتها تذكر في الأبواب في الأماكن المحترمة. أحبائي، هذه خبرة سليمان التي نحترمها، وهذا هو كتابنا العظيم الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها لنا لبنيان حياتنا. أنا خلصت كلامي، وهدي 10 دقائق بس، أنا بدأت تقريبا 2 إلى 5، فنكمل الشريط 1.5 ساعة عشان اللي بيسجل. ب10 دقائق أسئلة، هجمع الأسئلة وهجاوب، معلش سامحوني، على سؤال أو سؤالين، وإن شاء الرب المرة الجاية هبدأ بفرصة الأسئلة علشان ما تضيعش زي كل مرة. في سؤال لا أعرف إن كان يليق أن أجيب عليه علنا، شخص يتكلم عن مرض زوجته، أفضل أنه يتكلم معايا على انفراد. في سؤال آخر عن العلاقة الزوجية الجسدية، وأيضا أفضل أن يكون هذا في ندوة يعلن عنها مسبقا أنها قاصرة على الزوجات والأزواج. دول السؤالين اللي وصلوا. عزيزة بتسأل عن الآية اللي قلتها، لأن آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، لكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والقداسة والتقوى مع التعقل. إيه معنى الآية دي؟ تميز الرجل عن المرأة بثلاثة مميزات قبل السقوط، لكن جاءته ميزة رابعة، أو دعوني أقول وقع قضاء معين على المرأة يفقدها إلى حد كبير قيمتها وتميزها بسبب السقوط. لكن هذا القضاء تخلص منه المرأة بولادة الأولاد، بشرط أن تكون ثابتة في التعقل والقداسة والتقوى. إيه معنى؟ ربما السقوط سبب للمرأة أن تقل قيمتها في المجتمع، ده اللي قاله الكتاب، إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، قيمتها قلت شوية بسبب السقوط، لكن القيمة دي ترد أضعاف أضعاف من أولادها ومن زوجها. فعندما تنجح في حياتها العائلية وتربي أولادها حسنا تخلص من هذا القضاء وتعود لترتقي مقاما عاليا في بيتها عندما تكون أم، بس مش مجرد أم خلفت، لكن أم خلفت وهي ثابتة في القداسة والتعقل والتقوى. والحقيقة ده شفناه بعنينا كتير، أن تلاقي أولاد الأم التقية بيعطوها كرامة عظيمة أكثر جدا من أي شيء خسرته بسبب السقوط. وضحت؟ العفو. نصلي. يا ربنا الحبيب الغالي، نحمدك لأجل كلمتك يا رب، قال عنها عبدك: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. نشكرك لأجلها، لأن فتحها ينير يعقل الجهال، وقيل عنها أيضا: شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. نحمدك لأنك فتحتها أمامنا، يبقى يا رب أن تفتح أذهاننا لنفهمها، ونرجو أن تمس إرادتنا بعمل روحك القدوس فينا لنطيعها، فنجنب أنفسنا حصادا مؤلما من وراء عملنا لإرادتنا. هبنا أن نخشاك يا رب وأن نخافك وأن نطيعك فيما نفهمه وفيما لا نفهمه. أعطنا روح الطاعة الكاملة لكل وصية توصينا بها، لكي نكون فعلا متحفظين من طرق المعتنف ونحفظ من السهوات ومن الكبائر. لأجل مجد اسمك العظيم في حياتنا استجب لنا، ومن قلوبنا نهدي لك كل الحمد.